بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل ولا ظهير ولا معين له. فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الله الواحد الأحد، وهو الله الفرد الصمد، وهو الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. ونصلي ونسلم على صفوة الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. اللهم صل على نبينا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يبارك على أخينا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور، وأن يبارك على علمه ما بقيت السماوات والأرض. فقد رأيناه دائما متواضعا مؤثرا إخوانه على نفسه، فجزاه الله خيرا على حسن ظنه بي، وجزاه خيرا على هذه التقدمة. ونسأل الله تعالى أن يبارك في علمه وأن ينفع به ما بقيت السماوات والأرض. وأنتم أسأل الله تعالى أن يجمعكم، أن يجمعنا بكم وأشياخنا وعلمائنا، أن يجمعنا وذرياتنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أن يرزقنا جنته بدون سابقة حساب ولا عذاب، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يتولى أمرنا، وأن يرضى عنا رضا لا سخط بعده، وأن يجنبنا وإياكم والمسلمين مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ثم أما بعد، آبائي وإخوتي، لقد استهل أخونا القارئ حفظه الله وبارك عليه قراءته بآية حركت في نفسي كوامن كثيرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وتذكرت موقفا حكاه شفي ابن ماتع الأصبحي رحمه الله تعالى، وهو من التابعين، حكاه عن أبي هريرة رضي الله عنه كما عند الترمذي، والحديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الترمذي وفي السلسلة وفي صحيح الترغيب وفي غير ما كتاب. وشفي بن ماتع رضي الله عنه رحمه الله تعالى قال: جئت أبا هريرة يوما فوجدت أن الناس اجتمعوا عليه، أي اجتمعوا عليه يسألونه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن أبا هريرة رضي الله عنه مع أنه أسلم متأخرا في عام خيبر ولم يمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، إلا أنه كان كنيفا ملئ علما رضي الله عنه، حفظ 5374 حديث في هذه الحقبة القصيرة التي عاشها مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فشفي بن ماتع رضي الله عنه رحمه الله ورضي عنه قال: رأيت الناس قد اجتمعوا علي، فلما انتهى الناس من جمعهم قال: أتيته في بيته فاستأذنت عليه فأذن لي، ثم قلت له: نشدتك بحق وبحق، إلا حدثتني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وعيته، سمعته ووعيته وعقلته، لم يكن معكما رجل آخر أو لم يكن أحد مع أن يسلم غيرك، فقال: لأفعلن. ثم هم أن يحدث فنشغ نشغة، والنشغة أشبه بالصرخة يكاد المرء معها أن يغشى عليه. ثم أعاد شفي بن ماتع الحديث مرة أخرى: نشدتك بحق وبحق، إلا حدثتني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته وعيته وعقلته، لم يكن معه أحد غيرك، فقال: لأفعلن. ثم نشغ نشغة أخرى وأعاد عليه الكلام مرة أخرى، ونشغ نشغة هي أعظم من النشغتين حتى سقط خارا على الأرض، قال: فأسندته إلى صدري، ثم أعدت عليه الكلام مرة أخرى فبدأ يحدث هذا الحديث. قال: إذا أراد الله تعالى أن يفصل القضاء بين الخلائق وترى كل أمة جاثية، ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: إن أول من تسعر بهم النار 3، وذكر هذه 3، هؤلاء الأقسام 3، فذكر العالم وذكر الشهيد وذكر المتصدق، ثم جيء بهم وعرف الله تعالى كل واحد منهم نعمه فعرفها، ثم سأله تبارك وتعالى: ماذا عملت فيما علمت؟ فقال: تعلمت وقرأت القرآن في سبيلك وعلمته ما بقيت. فقال الله تعالى له: كذبت. وقال الأشهاد: كذب، وإنما قرأت وتعلمت ليقال قارئ وعالم وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وكما قيل للرجل الأول قيل للثاني والثالث، والعلة واحدة والحيثية واحدة. شفي بن ماتع رحمه الله تعالى أخذ هذا الحديث الذي سمعه من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم انطلق به إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأسمعه هذا الحديث، فانفجر معاوية باكيا حتى كاد يغشى عليه، فقال سيافه: إليك عنا. قال لشفي: إليك عنا، فقد أتيتنا بشر مستطير، إنك قتلت الرجل. قال: بل أنت قتلته. ثم سكت معاوية وهو ينشط بالبكاء، ثم قال: إن كان فعل بهؤلاء هكذا فكيف يفعل بأمثالنا؟ ثم قال: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يا أيها الأحبة الكرام، إن الله تبارك وتعالى لم يخلق للإنسان منا نفسين ولم يجعل له عمرين اثنين، وإنما هي نفس واحدة وهو عمر واحد. ولو أن للإنسان فينا عمرين أو نفسين فذهب عمر وذهبت نفس لاستطاع أن يستأنف العمل الصالح مع العمر الجديد ومع النفس الجديدة، لكنها نفس واحدة ولكنه عمر واحد، والإنسان لا يدري متى الرحيل. قد تخطاك شباب وتغشاك مشيب، فأتى ما ليس يمضي ومضى ما لا يؤوب، فتأهب لسقام ليس يشفيه طبيب، هذه الدنيا حطام إنما الآتي قريب، هذه الدنيا حطام إنما الآتي قريب. يا أيها الحبيب، إن الذي يعلم خطورة القضية ويعلم عظم الحساب بين يدي الله تبارك وتعالى وأننا جميعا موقوفون أمامه جل اسمه بدون ترجمان يترجم لنا، وقفوهم إنهم مسؤولون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، تالله لتسألن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه، وقد ثبت في الصحيحين من حديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بين الله تعالى وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يجد إلا ما قدم، وينظر تلقاءه أو قال قدامه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يا أيها الحبيب، إن الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بالإخلاص في مجموعة من الأعمال الصالحة فقط ولا في ميادين محددة فحسب، وإنما الإخلاص قانون وقاعدة ثابتة لا تتغير، إنها قاعدة ثابتة في كل التفاتة، في حركاتك وفي سكناتك وفي لفتاتك وفي فلتاتك وفي سفرك وفي إقامتك، في منشطك وفي مكرهك، صحتك ومرضك، في شدتك وفي رخائك. هذا هو المطلوب، هذا علاج ناجع لا ينبغي أن يترك قط. إذا ترك هذا العلاج وأتى الإنسان يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال فإنها لا قيمة لها يوم القيامة، والمرء أحوج إلى حسنة واحدة. يا أيها الحبيب، لماذا قال الله تبارك وتعالى عن أعمال المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا؟ لماذا وصف الله تعالى أعمالهم هذا الوصف: كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد؟ لماذا وصفها الله تعالى هذا الوصف كصفوان عليه تراب فأصابه وابل، أي مطر شديد جدا نزل على هذه الصخرة الملساء الواسعة التي عليها تراب خفيف، فنزل هذا المطر الشديد فلم يبق مثقال ذرة من هذا التراب. وهكذا الرياء، هكذا الرياء يفعل بالأعمال الصالحة كصفوان عليه تراب فأصابه وابل
قال فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض قال إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. روى ابن ماجة في سننه والحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أناسا يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، قال فيجعلها الله تعالى هباء منثورا. قالوا يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن نكون مثلهم، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أما إنهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم، إلى أن قال في آخر الحديث أولئك قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه القضية أيها الكرام، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إنهم جعلوا الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليهم، تناسوا أن الله تعالى يسمع ويرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يا أيها الأحبة الكرام، لذلك كانت قضية الإخلاص قضية خطيرة جدا، ولها من اسمها نصيب ولها ثمرات يانعات مباركات. الإخلاص لغة له من اسمه نصيب، خلصت الشيء من الشيء إذا كان خالصا لا يشوبه شيء. ولذلك ذكر الله تعالى هذا في سورة النحل فقال تبارك وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم قال لبنا خالصا. فالفرث إذا اختلط بالدم لا تطيق أن تراه فضلا عن أن تشربه، إذا أيضا اختلط بالفرث عياذا بالله لا يطيق الإنسان أن ينظر إليه فقط فضلا من عن أن يشربه. ولذلك قال الله تعالى خالصا سائغا للشاربين. لذلك كان الإخلاص هو تخليص جميع الأعمال الصالحة من الشوائب والكادورات بحيث يكون العمل لله تبارك وتعالى ليس للجاه وليس للدنيا وليس للسلطان ليس لمخلوق فيه شيئا، كما بين ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي رواه الإمام النسائي بإسناد صحيح. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا أي خرج في غزوة قال يلتمس الأجر والذكرى. يلتمس الأجر أي يريد الأجر من الله تبارك وتعالى، ومعنى يلتمس الذكرى يريد أن يجمع مع أجر الآخرة ذكرا في الدنيا، بمعنى أن يراه الناس فيثنوا عليه خيرا بما قدم من عمل، يريد هذا. قال ما له يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا شيء. وعاد الرجل ليكرر الكلمة ما له يا رسول الله؟ قال لا شيء. وفي المرة الثالثة قال إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا خالصا، يعني ليس فيه أي شائبة من شوائب الدنيا أو من السمعة أو من الرياء أو من حظوظ النفس. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هكذا أيها الأحبة الكرام، وفي القرآن العظيم بيّن الله تبارك وتعالى لنا في أماكن كثيرة، في مواطن ومواضع كثيرة من كتاب الله تعالى المكي والمدني على السواء، وإن كانت المكيات أوسع في الدلالة من ذلك. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام في أسلوب التلقين القرآني، قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، ثم ماذا قال؟ ومحياي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحياة كلها إلى الممات، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إنني لا أملك حياتي ولست أملك موتي أيضا، فالله تعالى قال: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فكيف يموت الإنسان على ذلك وهو لا يملك الموت؟ إن من عاش على شيء مات عليه غالبا، إلا أن يشاء الله تعالى أمرا. وهذا الذي قرره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم قسما من الغنيمة على بعض أصحابه، فقال له رجل: يا رسول الله، ما على هذا جئتك ولا من أجل هذا بايعتك؟ قال له عليه الصلاة والسلام: فعلام إذن، لماذا أتيت يعني ولماذا بايعت؟ قال: بايعتك أتيتك وبايعتك على أن أقاتل في سبيل الله فأقتل هاهنا. وأشار إلى عنقه، ثم تولى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن صدق الله تعالى صدقه الله، لئن صدق الله تعالى صدقه الله. نعم أيها الكرام، هكذا قال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وتولى الرجل وجاءت غزوة أخرى بقدر الله تعالى، ودخل الرجل في وسط الناس يحصد الرؤوس تحصيدا، ثم جاءه سهم غرب، سهم غرب أو سهم عائر، فدخل في نفس الموضع الذي أشار إليه. وهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. وفي الصحيحين أيضا أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقصته ناقته، أو سقط من على ناقته على أم رأسه فشج رأسه فمات محرما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحنطوه ولا تخمروا وجهه. قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه مات على ذلك. ومن مات على شيء بعث عليه، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومصداق ذلك في القرآن العظيم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الأحبة الكرام، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، فصغره وحقره على مسامع خلقه، فصغره وحقره على مسامع خلقه. لأنه ما أراد وجه الله تبارك وتعالى خالصا، وإنما جمع جمعا ليس صحيحا، فأشرك مع النية، أشرك مع الله غيره في الرياء، وهو شرك أصغر. علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله تبارك وتعالى منه. ما هي ثمرات الإخلاص؟ ثمرات الإخلاص كثيرة أيها الأحبة الكرام، نتعرض إلى بعضها بحول الله تعالى وطوله ومدده وعونه. الثمرة الأولى أيها الأحبة الكرام أن الإخلاص ينصب على الأشياء الخسيسة التي لا قيمة لها، فترتفع قيمتها، ترتفع قيمتها ويكون لها وزن عند الله تبارك وتعالى. والأمثلة على ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مؤمن أبدا. لاحظ معي أن الغبار أمر خسيس، الإنسان لا ينظر إليه إلا بعين التحقير، لكن لما حدث في سبيل الله تبارك وتعالى كان له شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى. هذا الغبار الذي حدث للإنسان وهو في طريقه إلى ربه تبارك وتعالى في أي ميدان من ميادين الطاعة. ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه أورد الحديث مرة في كتاب الجهاد وأورده مرة في كتاب الجمعة، وهذا فيه دليل على أن هذا الغبار أو النقع الذي يصيب الإنسان، هذا الغبار الذي يصيب الإنسان سواء كان في صلاته، سواء كان في ذهابه إلى بر الوالدين أو صلة الرحم أو إلى صلاة الجمعة أو في ميدان القتال أو نحو ذلك، فالأمر واحد في الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. فانظر إلى الإخلاص لما انعكس على هذا الشيء الخسيس، كان هذا الشيء الزهيد كان رفيع القدر عاليا عند الله تبارك وتعالى، نافعا لأصحابه جدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مؤمن أبدا. ولذلك كان يقول: ما علي، ألا أغبر قدمي في الله ساعة؟ ولاحظ معي أغبر قدمي في الله ساعة. وفي غزوة تبوك كان كل 10 أفراد ليس معهم إلا ظهر واحد، إلا فرس واحد، إلا بغل واحد، إلا جمل واحد، ليس هنالك إمكانيات إلا هكذا. ولذلك جاء بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون المشاركة في الغزو، فقال لهم: لا أستطيع أن آخذكم معي. قالوا: لماذا يا رسول الله؟ قال: لقلة الظهر. فرجعوا يبكون بكاء مريرا، ونزل قول الله تبارك وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق كان يتعامل كأي جندي يركب مسافة ما ثم ينزل، وكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: نكفيك هذا يا رسول الله، لا بد أن تركب أبدا. قال: لا، لستم بأحوج مني للأجر ولا أنتم بأقدر مني على السير، ألا أغبر قدمي في الله ساعة. فانظر أيها الحبيب إلى انعكاس الإخلاص على هذا الشيء الزهيد وهو غبار الطريق، حتى يجعله حجابا لك من النار يوم القيامة بفضل من الله تبارك وتعالى. انظر إلى رائحة فم الصائم وأنت لا تطيقها، وكثير من الناس لا يطيقون ذلك، لكن لما كان الإخلاص هو العامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، قال: وأنا أجزي به. انظر إلى الإيثار هنا أيها الحبيب، قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، قال: الصيام لي وأنا أجزي به. لما آثر المؤمن ربه تبارك وتعالى على شهوته وعلى طعامه وعلى شرابه وعلى جوعه وعلى عطشه وصبر على لأواء الصيام ومشقته وعلى الجوع والعطش كوفئ مكافأة عجيبة جدا انعكس الإخلاص على هذه الرائحة التي ليست محببة إلى الأنفس لكنها صارت عند الله تعالى بمكان لها وزن عظيم عند ربك تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال: الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. لذلك فإن الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى رأى أن السواك مكروه للصائم بعد الزوال، وإن كان هذا ليس للجمهور لكن فقهه كان واسعا في هذه المسألة استدلالا بهذا النص الماضي اللي هو: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يوم القيامة. هكذا أيها الأحبة الكرام، دمع العين أشبه بالعرق، يعني شيء زهيد لكنه عند الله تبارك وتعالى له وزن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. اقرأ أيها الحبيب في سورة المائدة، قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذه الدمعات التي اختلطت بالإيمان والتي اختلطت بالإقرار والإحسان والتوحيد والاستقامة على المنهج، هذه الدمعات كان لها وزن عظيم. قال الله عز وجل: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك جزاء المحسنين. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه الدموع التي تنزل على الخدود، وكانت أحيانا تنزل من عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخضل اللحية بالدمع، وأحيانا تنزل على مئزره، وأحيانا تبل الأرض تحته. وقد ثبت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سورة المائدة، فلما بلغ هذه الآية أخذ يكررها حتى مطلع الفجر وهو يبكي عليه الصلاة والسلام، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حتى نزل جبريل عليه السلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا محمد فإن الله تعالى لا يسوءك في أمتك، أبشر فإن شفاعتك نائلة إن شاء الله من لم يشرك منهم بالله شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، وإن كان الحديث مختلفا فيه فبعض أهل العلم حسنه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. انظر إلى هذه الدموع أيها الحبيب، فإن الله تعالى ينفع بها نفعا عظيما في الصحيحين والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فذكر من السبعة قال: ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. هذه الدمعات مع ذكر رب البريات تبارك وتعالى كانت سببا مباشرا وعهدا وثيقا بفضل من الله تعالى في أن يظل العبد في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. بينما نزلت الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، ونزل العرق في الأرض 70 ذراعا كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما صاحب هذه الدموع فله شأن آخر كما بين ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد صحح الألباني هذا الحديث الذي سأذكره لكم الآن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، أو قال عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، أو قال عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. يا أيها الحبيب، إذا خلوت بربك تبارك وتعالى في هجوع الليل، ثم أخذت تقرأ ما تيسر لك من القرآن، ثم علمت أن هذه رسائل الله تعالى إليك، وعلمت أن هذا الكتاب سوف يأتيك يوم القيامة إما حجة لك أو عليك، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع المشفع وماحل المصدق. ومعنى ماحل اسم فاعل من المماحلة، والمماحلة هي شدة الخصومة، أي إما أن يكون القرآن شافعا فتقبل شفاعته، وإما أن يكون مخاصما لصاحبه فيخصمه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. إذا تلوت كتاب الله تبارك وتعالى وحركت به قلبك، وتذكرت الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وتذكرت كبير حجج الله تعالى عليك ونعمه التي تنزل عليك تترى، وتذكرت ستره عليك تبارك وتعالى، فهل يتحرك قلبك؟ وهل تدمع عيناك؟ أما علمت أيها الحبيب أن هذا من خلائل الإيمان وخصائصه ومن دعائم الإيمان؟ قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا ذكر حديث حنين الجذعي كان يبكي طويلا ويقول: أيها الناس، إن هذه الخشبة رقت لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكت على ما كانت تسمع من الذكر، فأين قلوبكم؟ هل رقت قلوبنا للنبي صلى الله عليه وسلم وبكت شوقا إليه عليه الصلاة والسلام؟ وهل اشتاقت إلى كلام ربها تبارك وتعالى فلم تشبع منه أبدا؟ يقول الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هكذا ينصب الإخلاص وينعكس على المسائل الأشياء الزهيدة فتكون في ميزان الحسنات يوم القيامة. الدم، ونحن نعلم حكم الدم على التفصيل كما في كتب الفقه، لكن على أي حال أنت تعلم قول الله تعالى: أو دما مسفوحا إلى آخر الآية، لكن لما كان الإخلاص منعكسا على ذلك فإن الشهيد يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. قرأت حديثا في صحيح الإمام مسلم هو عجيب جدا في هذا الباب وفي هذا العنصر. هذا الحديث يبين أن الرجل إذا ربط فرسا في سبيل الله، تخيل معي أن كمية الطعام الذي يأكلها هذا الفرس منذ أكله للطعام حتى يموت ستكون كما مضاعفا في الميزان يوم القيامة. ثم إن هذا الروث الذي ينزل مرة أخرى منه يكون في الميزان، ثم إن شرابه يكون في الميزان، ثم إن رباطه يكون في الميزان، ثم إن القيام عليه يكون في الميزان. ما الذي جعل البول يكون في الميزان؟ وما الذي جعل الروث الخسيس يكون في الميزان شيئا مذكورا يوم القيامة؟ إنه الإخلاص أيها الأحبة الكرام. الثمرة الثانية أيها الأحبة الكرام أن الإخلاص ينجي الله تبارك وتعالى به من موت المحقق، أو يحيي الله تبارك وتعالى به وينقذ من موت شبه محقق، لأنه تعالى يحيي ويميت ويفعل ما يشاء. ويحكم ما يريد ولا يعجزه من شيء. قال إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأنت لا يخفى عليك قصة يونس عليه الصلاة والسلام لما ترك قومه مغاضبا قبل أن يستأذن ربه تبارك وتعالى، وعتب عليه الله عز وجل، وركب البحر والتقمه الحوت وهو مليم، وظل في ظلمات البحر وظلمات الليل وظلمات الحوت، لكن أعمالا صالحا مباركة كانت سابقة له، ولكنه ظل يجأر ويستغيث ويستعيذ ويناجي ربه جل اسمه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فعافاه الله تعالى بعد أن كان الحوت هذا الحوت سيكون قبرا له، فعافاه الله تعالى من هذا الموت المحقق. قال الله تبارك وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. ساهم يعني اقترع. الناس اللي في السفينة قالوا: لا، العبد الصالح لا، نفديه بأنفسنا. ومرة بعد مرة حتى تم قضاء الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذه الآية، قال: فلولا أنه كان من المسبحين قال للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني موت محقق لكن أنقذه الله تعالى منه. وفي الآية الأخرى قال: وذنوني، يعني يونس عليه السلام صاحب الحوت، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. والحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في أكثر من موضع، ورواه مسلم في صحيحه، ورواه البخاري في الأدب المفرد، والحديث مستفيض الطرق وهو معروف جدا، حديث الثلاثة نفر الذين كانوا في سفرة فنزل عليهم مطر شديد فأواهم المبيت إلى غار دخلوه في بطن الجبل. في قاعدة العلماء ذكروها، قاعدة جميلة جدا، يقول لك إن السنن الكونية ينفع الله تعالى بها السنن الشرعية. ومعنى السنن الكونية اللي هي من قبيل قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون، يعني المسائل القدرية، يعني ينفع الله تعالى بها السنن الشرعية، يعني ينفع الله تبارك وتعالى بها القواعد الشرعية، ينفع الله تعالى بها أصحاب الدين المسلمين المؤمنين المخلصين المحتسبين. فهذه مسألة قدرها الله تعالى أزلا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء كما في صحيح الإمام مسلم، قدرها لأمر مهم جدا. دخل هؤلاء الثلاثة وكانوا على خلق ودين، وهذا يبين لك أنه ينبغي أن تختار الصحبة على طول الخط. دخلوا هذا المكان فنزلت عليهم من رأس الجبل صخرة عظيمة لا يستطيع أن يزحزحها الرجال الأشداء الأقوياء. تخمس صخر نص المسجد ده نزلت على هؤلاء اللي هم ثلاثة. طب ده موت محقق. طبعا لو ظلوا هكذا هيمنع الأكسجين، هينفذ الماء اللي معاهم، هينفذ الطعام، هيموتوا، ده موت محقق، مسألة منتهية. لكن الإخلاص في الأعمال يزحزح الجبال، والله يا إخوانا يزحزح الجبال. ما جربتش كده حديث: داووا مرضاكم بالصدقة، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. والله يجرب كثيرا، والله يا إخوانا. حدثني رجل إن كان في واحدة عندها عياذا بالله، ربنا يعافيك والمسلمين يا رب، ربنا يعافيكم ويعافي المسلمين أجمعين، كان عندها فشل كلوي. وبعدين بدأت تعمل إعلان: يا ناس حد يتبرع لينا بكلية ولا حاجة. جاءت امرأة فقيرة تريد أن تزوج ابنتيها ومش معها فلوس، وقالت: أنا سأعطيك كليتي. خلاص نكتب عقد، نكتب عقد. كام؟ هديك 50,000. قالي 30، ولما نخلص هديك 20,000 جنيه. خدت الفلوس، وبعد ما خلاص بدأوا يحضروا المرأة للعملية، بس لسه ما عملوش حاجة، يعني كان لسه ما عملوش حاجة لأن الحالة لسه ما جاتش. فجاءت المرأة ترتعد وترتعش وتقول: أنا ست هانم ما ببيعش جلدي ولا جسمي ولا أعضائي، ده هي بس الفاقة يعني. وأخذت تبكي أمامها قالت لها لا حرج عليك، قالت خذي هذا المال ولكن صرفنا منه مبلغ كذا وكذا، قالت لا والله لن آخذ منك شيئا، هذا المال هو لك، ربنا يسر ليك إن شاء الله، وهذا عن سماحة نفس، خلاص المسألة انتهت. فرجعت هذه المرأة إلى بيتها وإذا بها تكشف بعد يومين فتجد أن الكليتين قد عملا جميعا كأجود ما يكون، إن الله على كل شيء قدير، فهو إذا كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي يري ملكوت كل شيء ولا يرجعون. فالسنن الكونية تخدم المسائل الشرعية، قدر الله هذا عشان الثلاث نفر دول يدخلوا الغار وبعدين يحبس ما حدث. تخيل معي لو ان الصحبة دي مش صحبة مباركة، اول ما كان يطرق اذهان القوم انهم كانوا حيسبوا، حيبدأ يتكلم عن قضاء القدر، يقول عيشة سودة ومشوار طين، واحنا رحنا بس اللي خلينا نعمل كده، واللي مشانا في المشوار الاسود ده، خلي بالك. لكن القوم كانوا مؤمنين بالقدر، امنوا ان هذا بقدر الله، وعارفين ان المعوقات والمصائب التي تحدث قد تكون بذنوب، وقد تكون تطهيرا، وقد تكون رفعة للدرجات، كل ده وارد. فماذا يصنعون؟ بدأوا يلجؤون للذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يستغيثون بالله تبارك وتعالى ويلجؤون إليه سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء جل اسمه. فقال ادعوا ربكم بأعمال عملتموها خالصة لله تعالى، وبدأ أولهم يدعو، وكان رجل من بسطاء القوم، رجل راعي غنم، لكنه كان برا بوالديه، وليس برا تقليديا كالذي نصنعه، لكن بر له شكل خاص، بمعنى أنه كان إذا رجع من رعيه آخر النهار لا يشرب من اللبن هو ولا زوجته ولا بناته ولا أولاده ولا عبيده قبل أن تشرب أمه، ثم يشرب أبوه، ثم يشرب أطفاله، وهكذا. ودي مسألة فيها نوع من التقدير والتوقير، ليس منا من لم يوقر إيه؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الآن للأسف الشديد الأولاد جيل الكمبيوتر وجيل النت ينادي أبوه باسمه، يقول له خبر يا أحمد، إيه عبده في إيه؟ إيه بس مالك؟ واتنادوا ما بنفس القصة، خبرية في ايه انتم، في حاجة والله ايه، خلي بالك، خلاص مفيش مسألة يعني بسيطة. لكن في حاجة اسمها التقدير والتوقير، تقدير والتوقير يعني ايه؟ الزمهما فإن الجنة تحت قدميهما، مش معنى تحت قدميهما يعني، عشان الإنسان يذل لأبويه زي ما ربنا علمنا، قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، والحسن قال عامل أباك كأنه السيد المطاع وأنت الرقيق المطيع، يعني خدام، يا ولد هكذا حاضر. وأم أبو حنيفة كانت تعمل معك قاعد بدرس للفئام من الناس وتقول له خد، ماذا تريد يا أمه؟ قل له طلع الشعير للدجاج، حاضر. يقوم واحد من الطلبة يقول له أكفيك هذا يا إمام، أكفيك هذا يا إمام، يقول له لا أنا أقدر، ده طاعة أمي، وسيب الدرس وروح يطلع الشعير للدجاج، نظف تحت الدجاج، ينظف تحت الدجاج. وأنتم تعلمون من أبو حنيفة رحمه الله ورحمة الله واسعة، قال بل حضرتك، فبر الوالدين من أعظم الست، ومن أعظم ما ينفع الله به، ومن أعظم ما يفرج الله به الكربات والأزمات والخطوب والمدلهمات. وفي صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري واحد بيسأل ابن عباس إن ارتكبت ذنبا عظيما قتلت، قال أردت أن أتزوج امرأة فأبت أن تتزوجني لخستي، تظن ذلك؟ قال فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال هل لك أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال أجل. قال فبرها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فانظر أيها الحبيب إلى الإخلاص، فإنه منجٍ من المدلهمات ومن عظيم المصائب والكربات والخطوب يذيبها ويزحزحها بل تتلاشى تماما بفضل من الله تبارك وتعالى. ثم بالإخلاص، هذا الرجل البسيط لما حدث ما علمتم قال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما آلا ولا مالا. وقوله لا أغبق من الغبوق، والغبوق هو شرب اللبن بليل، كما أن الصبوح هو شرب اللبن في الصباح. قال: وكنت لا أغبق قبلهما آلا ولا مالا، أي لا أسقي أحدا هذا اللبن بالليل، لا أنا ولا أولادي ولا بناتي ولا زوجاتي ولا أعبدي. مالا يعني أعبدي، يعني الخدم الذين يعملون معه. قال: وإنه ناء بي طلب الشجر يوما، أي في يوم ما كان المرعى بعيدا، مما تسبب أنه رجع متأخرا. قال: فوجدت أن أبوي قد ناما وأن الصبية يتضاغون من شدة الجوع. أولاد الصغار بيعيطوا عياط شديد جدا من شدة الجوع، أما أبواه فقد ناما. فأمسك الحلاب اللي فيه اللبن وصار مترددا بين حجرة أمه وأبيه وبين حجرة أطفاله الذين يبكون. هل أوقظ أمي وأبي؟ كيف وقد ناما؟ هل أسقي صبيتي وهم يبكون من شدة الجوع؟ كيف أفعل هذا ولم أفعله قبل؟ وكيف أقدم على أمي وأبي أحدا؟ ظل وهو الراعي المكدود المجهود المتعب الذي ينتظره عمل شاق في الصباح، ظل مترددا طوال الليل بين أبويه وصبيته الصغار الذين يبكون من شدة الجوع حتى برق الفجر. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. إلا الصخرة زحزحت تحركت، لكن تحركت حركة بطيئة، رأوا منها السماء فقط. واحد يقول: سبحان الله، أليس هذا العمل كفيلا بأن تزحزح الصخرة تماما؟ طيب وكيف تستفيد مسألتين آخرتين؟ ما في لسه مسألتين في المسألة، لسه مسألتين في الباب فيهم بركة، فيهم خير كبير جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى لو صبر لتعلمنا منه الكثير، أي في رحلته مع الخضر. وهنا تزحزحت، فلما رأى أخواه ما حدث من جراء الدعاء بالإخلاص بدأ يدعو الرجل الثاني، فقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني راودتها عن نفسها فتأبت علي، فألمت بها سنة فجاءتني تطلب المال، فقلت لها: لا حتى تمكنيني من نفسك. فقالت: لا حتى تجمع لي 100 دينار ذهبا. قال: فجمعت المال وأعطيتها، وجلست منها مجلس الرجل من زوجته، ثم قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتركتها وقمت وتركت المال الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فزحزحت الصخرة مرة أخرى لكن لا يستطيعون الخروج منها. ثم قال الرجل الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيت كل واحد أجرته إلا رجلا ترك أجرته وانصرف. قال: فثمرتها له حتى صار هذا المال إبلا وغنما وبقرا وأعبدا بين جبلين. وبعد ردح طويل من الدهر تذكر الرجل أن له أجرة، فرجع إلى هذا الرجل ليطلب أجرته، فقال له: انظر إلى ما هو أمامك من الخيل، عفوا من الجمال، من الإبل والبقر والغنم والأعبد، فاستقه فإنما هو مالك ثمرته لك. قال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، أريد أجرتي. قال: والله هذا مالك ثمرته لك. قال: فاستاقه وانصرف. ثم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فخرجوا يمشون.
فانظر أيها الحبيب إلى ثمرات الإخلاص، ثمرات مباركات يانعات. وأخيرا حتى لا أشق أو أطيل، فإليكم هذا الحديث العجيب، ونحن نعلمه كلنا بإذن الله، لكنها التذكرة لعموم قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حديث أبي كبشة الأنماري الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه وابن ماجة في السنن، ورد مطولا ومختصرا. الحديث ده عجيب جدا، لأنه يقسم كل سكان الكرة الأرضية إلى أربعة أقسام لا خامس لها، والنية والإخلاص عامل مشترك وثيق جدا جدا جدا، أو التفريط في النية بالنسبة للخسار. خلي بال حضرتك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل هذه الدنيا كمثل أربعة نفر. القسم الأول، قال: رجل آتاه الله تعالى علما ومالا، فهو يعمل بعلمه في ماله يصل به رحمه، ويعرف لله تبارك وتعالى حقا. قال: فذلك بأفضل المنازل، أفضل المنازل عند الله تعالى هذا القسم. قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ده بقى دور النية الصالحة، وده بقى إيه؟ تعامل الكبار مع الله، ده تعامل الكبار، النية ده تجارة الكبار مع الله تبارك وتعالى، لأنه ممكن وهو جالس على الأرض يسبق أسبق الناس إلى الخير بنيته الصالحة، لكن شريطة أن يكون صادق العقد والوعد والعهد مع الله، هي ده المهم في المسألة. لأن العلماء يقولون: البلاء موكل بالمنطق. يعني البلاء موكل بالمنطق؟ قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. قالوا هذا، فابتلاهم الله في منطقهم، آتاهم من فضله. قال: فلما آتاهم من فضله بخلوا به. أنس بن النضر، هذا صحابي من أمثل الصحابة، ما حضرش غزوة بدر، حزنا ثم عقد عقدا مع الله تبارك وتعالى. قال: لئن أحياني الله تعالى إلى واقعة أخرى، إلى غزوة أخرى، لا أرين الله ما أفعل، أو لا يرين الله ما أصنع. واختبره الله تعالى في مقالته هذه، ويوم أحد حدث ما كان، ونزل 40 رجلا من على قمة الجبل، وحدث ما تعرفون، فنظر إلى السماء وهو يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني المشركين. قال: وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يقصر أصحابه. وشوف الأخوة، مش عشان نزلوا والجيش ضرب في مقتل يقول منهم لله ينتقم منهم، لا، عبر إخوانا. وهذا الذي ينبغي علينا أن نصنع. مش الواحد يصدق إن أخوه يقع في عثرة يمسكها له، وبعدين بقى يحط لها لافتات كبيرة ويشيعها في الدنيا؟ لا، ده لا، مش إطلاقا، هذا ما يجوز، ما يجوز إطلاقا. ومن ستر ستر، ومن غفر غفر له، ومن رحم رحم، قانون ثابت مضطرب لا يتغير إطلاقا، سبحان الله العظيم. فهذا الرجل اللي ربنا اداله علم لكن مش معاه فلوس، نظر إلى الرجل العالم اللي هو أغنى عالم موجود فيما يعرف الناس، فنظر إيه؟ طب ده مش معايا فلوس أعمل، طب أعمل إيه؟ أنا عاوز أخذ أجس، ما عسايا أن أصنع، أعمل إيه؟ فبدأ ينظر إلى هذا الرجل، ثم عقد مع الله تعالى عقدا وعاهد الله عهدا، فقال: اللهم، خلي بحضرك، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فيقول: لو كان لي مثل مال فلان، لو أن لي مثل مال فلان، قال لفعلت بفعله، أو قال لفعلت مثل ما فعل. هو بينفق في اليوم 10 مليون، 100 مليون، مليار، يقول: أنا أنفق مليار في بناء المساجد والمدارس والمستشفيات ودور الإنفاق على المساكين وإلى آخره، لا أدع مجالا ينفق فيه لله إلا فعلته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمع إلى ما قال: فهو ونيته، فهو بنيته، في رواية أخرى العجيب أنه قال فأجرهما سواء، أو قال فهما في الأجر سواء. سبحان الله، انت ليه تضيع على نفسك هذا الاجر؟ انت انظر لاكبر الدعاء الموجودين على مستوى مصر، على مستوى مصر، واعقد هذا العقد مع الله، لكن كن صادقا، لان صدق الله صدقه الله، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم، تحصل هذا الاجر باذن الله تبارك وتعالى. فان وفقك الله وخولك واعطاك صدقت الله، وإلا أجرت أجرا عظيما. الرجل الثاني خلي بالك نظر إلى الأول فاحتضر نية وإخلاصا وتعامل بالدين بالعلم مع 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 مال الآخر، مش مع ماله هو، هو مش مع فلوس. فهذا يعني أنك ممكن تنظر إلى مال غيرك فتتعامل معه بالإخلاص والنية فتؤجر كما بين ذلك لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ينبغي أن يكتب بماء العين بالدم بأغلى ما تملك. الرجل رقم ثلاثة القسم الثالث رجل آتاه الله مالا ونفيه علما، مسكين والله، خلي بالك لا يعرف الله تعالى حقا ولا يصل به رحمه. طب قيمة المال ده إيه؟ قال فهو بأخبث المنازل. الحزين بقى القسم الرابع اللي لا طال بلح الشام ولا عنب اليمن ولا حصل أجرا، نظر بنيته الفاسدة إلى الرجل الثالث فتأسى واقتدى به، قال لو كان لي مثل مال فلان، لو أن لي مثل مال فلان لفعلت بفعله، أو قال لفعلت مثل ما فعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو ونيته، أو قال فهو بنيته، قال فهما في الوزر سواء، أو قال فوزرهما سواء. وسؤال متبادر، طب ده عمل حاجة، طب كيف يحاسب وهو لم يصنع شيئا أصلا؟ لا هو صنع. في فرق بين الوسواس والهاجس والخاطر والعقد، ده اسمه عقد مبرم، ده مش. ولذلك من أكبر الكبائر سوء الظن بالمسلمين. سوء الظن ده داخلي ولا خارجي؟ داخلي. إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا، ده أمر داخلي ولا خارجي؟ سبحان الله. النية الصالحة وهي محلها القلب، وبين الرجل وبين أخيه في الصلاة كما بين الثرى والثريا وبين السماء والأرض بالنيات. يقول لك عن أبي، عن أبي بكر يقول لك من لي بمشيك المدللي تمشي الهوينة وتجي في الأول. خلي بال حضرتك، فالقضية هي كده، الوسواس لا تؤاخذ عليه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها قال ما لم تكلم به أو تعمل. ده حديث نفس. طب الوسواس، جاء رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده من أصحابه، وقالوا إنا لنجد في صدورنا ما لو خررنا من الثريا إلى الأرض أو من السماء إلى الأرض. وفي رواية عند ابن حبان في صحيحه قال لأن نكون حممة أو فحمة أحب إلينا من أن نتفيه به أو أن نتكلم به. فقال أو قد وجدتموه؟ قالوا وجدناه يا رسول الله. قال ذات محض الإماء. وفي رواية قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فالإنسان مش هيؤاخذ على الوسوسة، ولا يؤاخذ على مجرد الهم، ولا على مجرد الهاجس، وعلى مجرد الخاطرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد فقال هو ونيته، والنية مش هاجس ولا وسواس ولا خاطر، وإنما هو أمر ثابت في القلب يتحرك الإنسان على أثره. لذلك قال فهو بنيته، وقال فهو ونيته. اقترب رمضان، ورمضان تعليم عظيم، دراسة كبيرة جدا في إصلاح النية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية بليل. نريد أيها الأحبة الكرام أن نهتم بهذه المسألة في كل لفتة وفي كل فلتة وفي كل حركة وفي كل سكنة. فإن الإخلاص انصب على اللقمة أو نصف التمرة فصارت كجبل أحد. والسؤال ما هو، ما هي النسبة والتناسب بين جبل أحد؟ قبل عوامل التعرية 28 كيلو متر مربع، ده غير الارتفاع. بالنسبة لتمرة، وزن التمر يساوي كام وحجمها، ووزن جبل أحد يساوي كام؟ فما هي النسبة والتناسب؟ صدق الله، والله يضاعف لمن يشاء، والله يرزق من يشاء بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نحن نتعامل مع الملك، مع الغني الذي إذا أعطى أدهش، ومن أقل الناس اللي حيدخلوا الجنة ليهم في الجنة قد الكرة الأرضية 10 مرات. فالله إذا أعطى أدهش. عاوزين نتعامل مع الله بهذه الروح. انظر إلى الكبار وتأسى بهم في قضية النية إن لم تستطع، ومحافظة القرآن وأوعية العلم وأوعية الفقه وأوعية السنة وأوعية الحكمة، انظر إليهم وتأسى بهم وجدد عقدا مع الله. الأغنياء الذين ينفقون في سبيل الله انظر إليهم وتأس بهم واعقد مع الله تعالى عقدا تؤجر أجرا عظيما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا وأن يغفر زلاتنا وذنوبنا وأن يرحمنا بواسع وفيض رحمته. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا آخرها وخير أيامنا يوم لقائه. اللهم اجمع لنا خير الآخرة والأولى وثبت على الصراط أقدامنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. جئناك طامعين في رحمتك خائفين من عذابك فارجعنا بذنب مغفور وعين مستور وتجارة لن تبور وعمل صالح مبرور إنك رحيم غفور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شكر الله لكم حسن استماعكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.